السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، هل أدركتم أن بعد قليل سنودع اليوم الثالث من أيام شهر رمضان، أي أن سنودع الثلث الأول من الثلث الأول من رمضان؟ فما أسرع ما مرت هذه الساعات الشريفة من هذا الشهر المبارك، وإن شهرنا ما هو إلا أيام معدودات، وما يعد سريع الانقضاء. فعلينا معاشر الفضلاء أن نحاسب أنفسنا وأن ننظر فيما قدمنا في هذه الأيام الثلاثة، وأن نحرص على أن نصلح من أحوالنا، وأن نقوم المعوج من أمورنا، وأن نجتهد في إرضاء ربنا سبحانه وتعالى فيما بقي من أيام شهرنا. معاشر الفضلاء، درسنا كما علمتم وعهدتم في شرح صحيح الترغيب والترهيب الذي انتقاه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله عز وجل، ولازلنا في بشارات النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فضل عظيم أعده الله عز وجل لعباده الصائمين. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت كتاب الصوم: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم، هذا الحديث العظيم حديث أبي سعيد رضي الله عنه، رواه البخاري، ولفظه عند البخاري: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ورواه مسلم رحمه الله بهذا اللفظ الذي ذكره المنذري رحمه الله عز وجل، ورواه بلفظ آخر: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وكذلك رواه النسائي باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، وبلفظ قريب من اللفظ الآخر للإمام مسلم رحمه الله عز وجل. وكذلك روى هذا الحديث ابن ماجه ورواه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله عز وجل، ولفظه من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل. ما من عبد، ما نافية، ومن يقول النحاة زائدة، عبد اسم ما مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجر. ما من عبد، عبد يشمل كل من عبد الله سواء كان ذكرا أو أنثى، يصوم يوما في سبيل الله تعالى. قال بعض العلماء المعنى يصوم يوما ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فهو مخلص في صومه، لا يريد بهذا الصوم إلا الأجر من الله عز وجل. وقال كثير من العلماء معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما في سبيل الله يعني يصوم يوما في الجهاد، لأن الغالب على النصوص إذا ذكر سبيل الله بإطلاق أن يكون المراد الجهاد. وقال بعض العلماء يصوم يوما في سبيل الله يعني يصوم يوما في طريق سلكه في سبيل الله لحج أو عمرة أو طلب علم أو صلة رحم أو جهاد في سبيل الله. فمن خرج في سبيل الله يريد حجا، يريد عمرة، يريد صلة رحم، يريد صلحا بين الناس، يريد طلب العلم، يريد الجهاد في سبيل الله، دخل في هذا. وقد ذكرت لكم مرة أنه في باب الفضائل يختار أوسع المعاني، لأن فضل الله واسع، فضل الله واسع. وأوسع المعاني الأول، فإنه يدخل فيه من صام مخلصا لله عز وجل وهو في بلده، ومن صام مخلصا لله عز وجل وهو مسافر لأمر يحبه الله سبحانه وتعالى. فعندي والله أعلم أن المعنى الأول أقوى وأولى أن يذكر لهذا الحديث. ما من عبد يصوم يوما، ويوم نكرة في سياق الشرط، فتعم أي يوم في رمضان أو في غير رمضان في سبيل الله تعالى، إلا باعد الله بذلك اليوم، أي بسبب صوم ذلك اليوم، بسبب صوم ذلك اليوم. وجهه عن النار، وجهه أي ذاته، يبعد ذاته عن النار. وعبر بالوجه هنا لأن وجه الإنسان أول ما يواجه به، أول ما يواجه به. 70 خريفا أي 70 سنة، أي 70 سنة. والمقصود أن الله يباعد عن ذلك العبد بذلك اليوم حر جهنم 70 سنة. فإن صام يومين صارت 140، فإن صام 3 أيام صارت 210، فإن صام 4 صارت 280، وهكذا كلما زاد كلما زاد بعده عن النار. وهذه غنيمة عظمى. وقد جاء عند النسائي في رواية: باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفة. باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. فهذه الرواية مفسرة للرواية الأخرى، فالله عز وجل يبعد هذا العبد الذي صام له يوما مخلصا له عن حر جهنم 70 سنة. نعم. العلماء قالوا إن العرب قبل الإسلام كانوا يؤرخون السنة بالخريف، لأن الخريف وقت تحصيل المصالح من جد الزروع ونحو ذلك، فالخريف يقصد به السنة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد لا بأس به.
نعم. ورمز له الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح لغيره. وروى النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله عنه جهنم 100 عام. باعد الله عنه جهنم 100 عام. وحسنه الألباني. وتلحظون هنا أنه جاء بعدت منه النار 100 عام، أو باعد الله عنه جهنم 100 عام، وفي رواية الصحيحين 70 خريفا. قال بعض العلماء: لا تعارض بين رواية 70 خريفا ومئة سنة، لأن المراد التكثير لا التحديد. المراد أنه يبعد عن النار بعدا شديدا، فالمقصود التكثير لا التحديد. وقال بعضهم: إن الله تفضل على من صام له يوما مخلصا بأن جعل من جزائه أن يبعد عن النار 70 سنة، ثم زاده فضلا فقضى فضلا منه وإحسانا أن يبعده عن النار 100 سنة. وقال بعض العلماء: هذا بحسب التفاوت في الإخلاص، فبعضهم يبعد عن النار 70 سنة، وبعضهم يبعد عن النار 100 سنة، بحسب قوة الإخلاص، بحسب قوة الإخلاص. وبعض العلماء رجح رواية 70 خريفا لأنها أصح، فهي رواية متفق عليها. والقاعدة عند الأصوليين أن الجمع أولى من الترجيح، أن الجمع أولى من الترجيح. فالأقوى في هذا والله أعلم إما أنه زيادة فضل من الله الكريم سبحانه وتعالى، وإما أنه بحسب تفاوت الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. رواه النسائي بإسناد حسن، والترمذي من رواية ابن لهيعة، وقال: حديث غريب. ورواه ابن ماجه من رواية عبد الله بن عبد العزيز الليثي، وبقية الإسناد ثقات.
هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. ومن زحزح عن النار أدخل الجنة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فالفوز كله في دخول الجنة. إذن من الفوز في الدنيا أن تصوم لله، من الفوز في الدنيا أن تصوم لله. فإذا صمت لله مخلصا كان من جزائك أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة، ووالله هذا هو الفلاح، هذا هو الفلاح، وهذا هو الفوز، وهذا هو الربح. فهنيئا لمن صام مخلصا وصان صومه حتى يلقى الله عز وجل به. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن.
نعم.
قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي من رواية الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وقال: حديث غريب.
أما حديث أبي الدرداء فقد حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن لغيره، وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه فقد حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن صحيح. وقلت لكم سابقا إن الألباني رحمه الله إذا قال هذا الحديث حسن صحيح فإن مراده حسن بهذا الإسناد، صحيح بالطرق الأخرى، صحيح بالطرق الأخرى. من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا، أي حجابا شديدا منيعا بعيدا. جعل الله بينه وبين النار حجابا شديدا منيعا بعيدا، فكأن الصائم في حصن ويحفر حوله خندق يحميه من النار كما بين السماء والأرض. وقد جاء في أحاديث أن ما بين السماء والأرض 500 عام، والأحاديث فيها ضعف وحسنها بعض أهل العلم، وأثر ابن مسعود الصحيح ما يرد عندنا هنا لأنه لم يذكر فيه ما بين السماء والأرض، وإنما ذكر فيه ما بين السماوات. لكن على كل حال هذا بعد شديد قد يصل إلى 500 عام، والكلام عنه كالكلام عن 70 والمئة، عن السبعين والمئة، والشاهد منه أن صيام يوم في سبيل الله يبعد العبد عن النار 70 سنة، 70 سنة أو 100 سنة أو ما بين السماء والأرض. وكلما زاد العبد صوما زاد الله فضلا، وفضل الله واسع. نعم.
قال الحافظ المنذري رحمه الله: وقد ذهبت طوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد، وبوب على هذا الترمذي وغيره. وذهبت طائفة إلى أن كل الصوم في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى.
وقد ذكرت لكم ما في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في صيام رمضان احتسابا وقيام ليله سيما ليلة القدر وما جاء في فضله.
نعم، الترغيب في صيام رمضان، بعد أن فرغ الحافظ المنذري رحمه الله من الأحاديث التي فيها الترغيب في الصوم مطلقا ويدخل فيها صوم رمضان، شرع في بشارات النبي صلى الله عليه وسلم لأهل رمضان من المؤمنين وما جاء من فضل للصيام والقيام في شهر رمضان. نعم.
قال رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مختصرا. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، هذا الحديث العظيم الصحيح فيه البشارة للمؤمنين في رمضان. من قام ليلة القدر، أي من صلى ليلة القدر فاشتغل في ليلها بصلاة الليل. من صلى ليلة القدر فاشتغل في ليلها بصلاة الليل. وليلة القدر هي الليلة المباركة التي قال الله عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد دل القرآن على أن ليلة القدر في رمضان، فلا شك في كون ليلة القدر من رمضان، لقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مع قوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فعلمنا يقينا أن القرآن نزل في ليلة القدر من شهر رمضان. ودلت السنة الصحيحة على أنها في العشر الأواخر من رمضان في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها في العشر الأواخر. إنها على وجه التحقيق في العشر الأواخر، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وهي ليلة مباركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بها من أول ليلة في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس خيرها وبركتها، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بغيره؟ وسيأتي مزيد كلام عنها إن شاء الله عز وجل. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا أي إيمانا بالله وتصديقا بأن القيام عبادة يحبها، وتصديقا بثوابه وموعوده سبحانه وتعالى. إذن ثلاثة أمور: إيمانا أي إيمانا بالله، وتصديقا بأن القيام عبادة يحبها الله، وتصديقا بثواب الله وموعود الله عز وجل، واحتسابا أي طلبا للأجر من الله، لا قصد له إلا هذا مع انشراح الصدر يقوم إليها نشيطا يرتاح بها، لا ليرتاح منها، ليست ثقيلة عليه بل لإيمانه بالله وتصديقه بحب الله لهذه العبادة وتصديقه بثواب الله لمن عبده بهذه العبادة، يقوم إليها نشيطا مسرورا منشرح الصدر. إذن احتسابا فيها معنيان: المعنى الأول الإخلاص لله، فلا قصد له إلا الثواب من الله، والمعنى الثاني انشراح الصدر، فلا يستثقلها ولا يراها ثقيلة. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر من الغفر، والغفر هو الستر والتغطية، أي عفي له عن ذنبه وستر عيبه، عفي له عن ذنبه وستر عيبه. ما تقدم من ذنبه، ظاهر هذا أنه يشمل كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا، وهذا ذهب إليه بعض العلماء، ذهب إليه ابن المنذر، وذهب إليه ابن حزم، وذهب إليه ابن تيمية رحم الله الجميع، قالوا مغفرة الذنوب بقيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان تشمل الصغائر والكبائر، لكن جمهور العلماء على أن هذا خاص بالصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. فمن صام رمضان تائبا من ذنبه غفرت ذنوبه الكبائر والصغائر، ومن صام رمضان من غير توبة غفرت ذنوبه الصغائر، غفرت ذنوبه الصغائر. فإن لم تلق صغائر فإنه يخفف عنه من الكبائر، فإن لم تلق كبائر فإنه ترفع بها الدرجات كالأنبياء عليهم السلام. الأنبياء عليهم السلام ليست لهم ذنوب، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليست له ذنوب صلى الله عليه وسلم، فهل لا يكون له فضل في هذا؟ الجواب لا، له فضل، فإنه صلى الله عليه وسلم ترفع له الدرجات صلى الله عليه وسلم. ويدل لقول الجمهور وهو الراجح الحديث التالي بعد الحديث التالي الذي سنأخذه وسنعلق عليه عندها إن شاء الله عز وجل. وفي هذا الحديث يا إخوة عظيم فضل ليلة القدر، حيث جعل ثواب قيامها كثواب قيام رمضان كله، يعني سيأتينا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر وهي ليلة من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على عظيم فضل ليلة القدر. قال ومن صام رمضان، رمضان الشهر المعروف وهو الشهر التاسع من الأشهر القمرية، يقع بين شعبان وشوال، وقد قيل إنه سمي بذلك لأنه عند أول تسمية العرب للأشهر وقع في حر شديد فسموه رمضان من الرمضاء التي هي الحر الشديد. وقيل سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، ولكن هذا فيه نظر لأنه كان يسمى رمضان قبل الإسلام، يسمى رمضان قبل الإسلام. وقال بعض أهل العلم هو اسم للشهر لا معنى له سوى اسم الشهر، سوى اسم الشهر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا كما قلنا في القيام غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم لصيام رمضان. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت صغائر ذنوبه، وإن زاد فضل رمضان على ما عليه من الصغائر خفف عنه من الكبائر، وهذا فضل عظيم لشهر رمضان. نعم.
قال الحافظ المنذري رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. وقال البغوي رحمه الله: قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه، يقال فلان محتسب الأخبار ويتحسبها أي يتطلبها. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم، جملة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليها، رواها البخاري ومسلم. أما ما قبلها فإنما هو عند مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي، ليس عند البخاري، ليس عند البخاري. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، أي يحث الصحابة على قيام ليل رمضان بالصلاة، ويبين لهم فضله، ويبين لهم فضله. قال من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني من غير أن يلزمهم بالقيام ويفرضه عليهم، بل كان يرغبهم ويذكر لهم الفضل. ثم يقول، أي من الترغيب أنه يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى الحديث معلوم مما تقدم، وقد اتفق العلماء على أن القيام في رمضان سنة قد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها بنفسه، واتفقوا على جواز صلاتها، أي القيام في رمضان وما يسمى بالتراويح، في المسجد أو البيت. اتفقوا على جواز صلاتها في المسجد أو البيت، وإنما اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل أن تصلى في البيت أو الأفضل أن تصلى في المسجد. فذهب الجمهور، الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية وبعض المالكية إلى أن الأفضل صلاتها جماعة في المسجد، أن الأفضل صلاتها جماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعض الليالي جماعة في المسجد، وترك ذلك معللا أنه خشي أن تفرض على الأمة. ثم استقر الأمر عند الصحابة رضوان الله عليهم على صلاتها في المسجد، وذلك في خلافة عمر رضي الله عنه. أيضا مما يشهد أو يدل على أن الأفضل أن تصلى في المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. وهذا القول عندي أقوى ما قيل، وهناك قول قوي لكنه عندي دون هذا، وهو إن كان العبد يأمن الكسل عنها ويقوم في آخر الليل فالأفضل أن يصليها في البيت، وإلا فالأفضل أن يصليها في المسجد. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه، وهذا يشمل التراويح، بل سبب الحديث قيام الليل في رمضان. وقال عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، أي الذين ينامون ويصلون في آخر الليل أفضل من الذين يصلون في المسجد. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه رواه البخاري ومالك رحم الله الجميع. ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي في صلاة التراويح ما كان يصلي معهم، وإنما كان يصلي في بيته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا قول قوي لكن القول بأن الأفضل أن تصلى في المسجد أقوى منه وأولى منه، ودلت السنة على أن من يصلي التراويح أو قيام الليل في رمضان يصلي في أول الليل. السنة لمن يصلي في المسجد أن تكون الصلاة في أول الليل، ففعل بعض الشباب أنهم يجتمعون في المسجد في آخر الليل يصلون التراويح للصلاة في آخر الليل يجوز، لكنه ليس هو السنة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه في ليلة 23 صلى بهم إلى ثلث الليل، أي من بعد العشاء إلى ثلث الليل، ولما صلى بهم في ليلة 25 صلى بهم إلى نصف الليل، أي من بعد العشاء إلى نصف الليل، وفي ليلة 27 صلى بهم صلى الله عليه وسلم من بعد العشاء إلى قرب الفجر صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم في أول الليل. ثم إن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي جمعهم في أول الليل، جمعهم في أول الليل. وسنة عمر رضي الله عنه سنة أمرنا بالأخذ بها. إذن السنة لمن يصلي في المسجد أن يصلي أول الليل، أما من يصلي في بيته فالأفضل أن يصلي في آخر الليل. كذلك دلت إطلاقات النصوص على أن صلاة الليل في رمضان وفي غيره لا حد لها بعدد، فيجوز أن يصلي المسلمون 23 ركعة، ويجوز أن يصلوا 39 ركعة، ولكن الأفضل والأكمل أن يصلوا 11 ركعة مع الإتمام ومن غير ترك الإمام. السنة والكمال أن تصلى التراويح 11 ركعة أو 13 ركعة مع الإتمام، إتمام الصلاة وتطويلها، ومن غير خروج عن الإمام. إذا كان الإمام يصلي ليس من السنة أن تصلي 11 ركعة وتترك الإمام يصلي في المسجد. السنة لمن صلى مع الإمام أن يبقى حتى ينصرف، ومن قال غير هذا فقد أضاف إلى السنة ما ليس منها. النبي صلى الله عليه وسلم سن لمن قام مع الإمام أن يصلي مع إمامه حتى ينصرف. إذن يا إخوة، من صلى مع الإتمام ومن غير ترك الإمام الأفضل له أن يصلي 11 ركعة، ولا بدعة في الزيادة يقينا. والنصوص تفهم بفهم السلف. إطلاقات النصوص فهمها السلف على إطلاقها، ولم يفهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقييد العدد بإحدى عشرة ركعة. وقد أطلت النفس في هذه المسألة في مجالس سابقة. قال داود بن قيس أدركت الناس في أمارة إبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المدينة يقومون 36 ركعة ويوترون 3. يحكي عن السلف أنه أدركهم في المدينة يقومون 36 ركعة ويوترون 3. قال مالك رحمه الله عز وجل: على هذا الأمر منذ 100 سنة. الإمام مالك يحكي أنه على هذا الأمر في المدينة منذ 100 سنة. وقال رحمه الله: هو الأمر القديم عندنا، أي أهل المدينة، هو الأمر القديم عندنا. وقال الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 وفي مكة 23. فكان أهل مكة يقومون 23 وأهل المدينة يقومون 39، وهكذا حال بقية السلف. ولذلك بعدما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحوال السلف في التراويح قال: والصواب أن ذلك جميعه حسن، كما نص على ذلك الإمام أحمد، وأنه لا يوقت لقيام رمضان بعدد. هذا الصواب، ولا إنكار على المسلمين فيما رأوه، وإن كان الأفضل كما قلنا صلاة 11 ركعة أو 13 ركعة مع الإتمام ومن غير ترك الإمام. وقد تقدم بحث هذه المسألة ومناقشة ما ذكر فيها. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالعصر تكفر ما بينها وبين الظهر، المغرب تكفر ما بينها وبين العصر، وهكذا. والجمعة إلى الجمعة، يعني يا إخوة الصلوات 5 مكفرات يومية، الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذه مكفرات أسبوعية. ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذا مكفر سنوي، وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السيئة بمثلها، ومع ذلك يعفو الله عن كثير سبحانه وتعالى. لكن ما معنى إذا اجتنبت الكبائر؟ قال بعض العلماء: معناها أن هذه الأعمال لا تكفر الصغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر. بمعنى على هذا القول: اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر بهذه الأعمال. والقول الثاني أن المعنى أنها تكفر الصغائر للكبائر، تكفر الصغائر للكبائر، وهذا أقوى. وهذا أرجح. حتى لو كان الإنسان يفعل كبائر فإنها تكفر صغائره، بل كما قلنا لو لم تلق صغائر فإنها تخفف من الكبائر. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحصل لكم. هذا يقول: ما حكم إفطار الصائم قبل أذان أهل بلده بدقائق؟
إذا غربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم، والسنة تعجيل الفطر مع يقين الغروب. تعجيل الفطر مع يقين الغروب، فليس من المحمود أن تعجل بالفطر قبل أن تتيقن الغروب، هذا مذموم. وسيأتي إن شاء الله في شرحنا للحديث. وإنما المحمود أن تبادر بالفطر فور تيقن الغروب. والغروب إذا كان الإنسان في بلد يؤذن فيه للصلاة يعلم بأذان أهل البلد، فإن الحساب الفلكي في مواقيت الأذان معتبر، وهو دقيق جدا في زماننا، حتى أنهم وجدوا أن الحواسيب تخطئ في كل 40 سنة ثانية، والآن يعملون على ساعات لا تخطئ هذه الثانية كل 40 سنة. هذا دقيق جدا، وهو أدق من ظنون بعض الناس. وقد أدركت شبابا عندما كنا شبابا يقفون عند باب السلام وينظرون إلى الشمس، وإذا ظن المساكين أن الشمس غربت لأنها كانت تذهب خلف العماير أكلوا الرطب أمام الناس، والمؤذن بقي 5 دقائق أو 7 دقائق، وهذا غير صحيح. لا بد من تيقن الغروب. وقد علمنا بالدراسة الصحيحة أن أوقات مواقيت الأذان دقيقة، وأنه يراعى فيها العلامات الشرعية، ولا سيما في بلادنا. ثم إن القاعدة الشرعية أن الصوم لا ينفرد به أحد، وأن الفطر لا ينفرد به أحد، بل تصوم الجماعة جماعة وتفطر جماعة، فليس لأحد أن يتقدم عليهم، محتجا بقول بعض العلماء الفضلاء. فإني لا أنكر أن بعض علماء زماننا الفضلاء الذين نعترف بعلمهم وفضلهم قالوا شيئا يتعلق بهذا، إلا أن القواعد الشرعية أقوى من هذه الأقوال، فلا يجوز للإنسان أن يعجل. فما دام أنك في البلد وهذا هو الوقت المتفق عليه في البلد للغروب، فلا تعجل وتسبق الأذان. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول أنه ضاق عليه التنفس واستعمل قطرة الأنف ولم تصل إلى حلقه ولم يكن يعلم أنها تفطر، فهل عليه إعادة اليوم؟
من قال له إن قطرة الأنف تفطر؟ قطرة الأم تفطر إذا وصلت إلى الحلق، أما إذا وضع القطرة في أنفه ولم تصل إلى حلقه فإنه لا يفطر، فإنها ليست أشد من الماء عند الاستنشاق الذي يوضع في الأنف. فإذا غلب على الإنسان من غير قصد منه فإن الراجح أنه لا يفطر، أنه لا يفطر. وما دمت يا أخي ذكرت أنك وضعتها محتاجا ولم ترجد طعمها في حلقك فلا شيء عليك. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول: هل يجوز لي لبس الإحرام من أجل الطواف في الصحن؟
بعض إخواننا يتحيلون على النظام الموضوع في مكة، أعني في المسجد الحرام، بلبس الإحرام لغير عمرة، وهذا لا يجوز لأمور. الأمر الأول أنه وضع شعيرة شرعية في غير ما شرعت له، فالإحرام من شعائر الله وقد وضع للنسك، فوضعه في غير ما وضع له ليس من تعظيم شعائر الله. الأمر الثاني أن فيه حيلة على أمر ولي الأمر المسلم، وقد أمرنا بطاعة ولي الأمر المسلم ما لم يأمر بمعصية، وهذه ليست معصية. والأمر الثالث أنه يضيق على من هو أولى منه بالمكان، وهم العمار، ويشق عليهم وهم أولى بالمكان منه، فعليه أن يتقي الله وأن يطوف في المكان الذي يسمح له فيه وفي الزمان الذي يسمح له فيه بذلك. وهذا الحق وإن أفتاك المفتون، لا تفتتن بفتوى من لا يقيم لأمر ولي الأمر وزنا، فإن النصوص الشرعية حاكمة وقاضية، ولا سيما في مثل هذا الأمر الذي فيه مصلحة عامة ودفع ضرر عام. نعم
أحسن الله عليكم. امرأة زوجها لا يخرج الزكاة، تسأل: هل يجوز لها أن تخرج زكاته دون علمه؟ وتطلب منكم نصيحة له.
لو أخرجت زكاته بدون علمه ما نفعته، فإن الزكاة عبادة لا بد فيها من النية، فلو أخرجت مقدار الزكاة لبقيت الزكاة في ذمته ما دام أنه لم يعلم ولم ينوي، فلا يجوز لها ذلك. ولكنها تنصحه وتذكره بالله وبخطورة عدم تزكية المال، أما مالها هي فتزكيه هي. ولكني يعني فهمت أن السؤال عن تزكية ماله هو بدون علمه. نعم سؤال واحد.
أحسن الله عليكم. هذا تكرر عن من يجلس في صلاة التراويح ثم يقوم عند ركوع الإمام.
القيام في رمضان فرصة العمر، له فضيلة خاصة، والله أعلم هل ندركه مرة أخرى أو لا ندركه، فينبغي علينا أن نعتني به إخلاصا ووصفا. ومن ذلك أن نقوم مع الإمام من أول صلاته إلى فراغه من صلاته. وفاتني أن أقول في الدرس شيئا، وهو أن قيام رمضان يحصل بقيام بعض الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يخلط ليله بنوم وصلاة حتى تدخل العشرين العشر الأواخر، ولكن من قام بعض الليلة منفردا قام رمضان ويؤجر على ما قام وهو قد قام رمضان، أما من قام مع إمامه حتى ينصرف ولو ربع ساعة فإنه يكون قد قام رمضان ويؤجر على قيام الليلة كلها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. أدركوا هذا الفضل يا إخوة، هذا الفضل العظيم لمن يقوم مع الإمام. هذا الأخ الذي يجلس حتى إذا ركع الإمام قام فكبر وركع مع الإمام، أولا يدخل في خلاف العلماء من تعمد الدخول مع الإمام في الركوع هل تصح صلاته أو لا تصح؟ لما؟ لأنه تعمد ترك الفاتحة ما قرأها ولا كان خلف الإمام، على القول بأن قراءة الإمام تكفي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإن كنت أرجح أنه يدرك الصلاة لكن سيدخل في الخلاف. ثانيا يضيع على نفسه بعض فضل القيام. طيب يا شيخ أنا متعب ماذا أفعل؟ كبر جالسا، وأنت جالس كبر، وأنت جالس واقرأ الفاتحة واجلس وأنت مع الإمام، حتى إذا أوشك الإمام أن يركع قم واركع معه. وإن كنت معذورا فلك أجر الصلاة قائما. إن كانك عندك تعب، عندك ألم في عظامك فكنت معذورا فإنه يكتب لك أجر الصلاة قائما. إذن يا أخي لا تضيع نفسك، أو بعض الإخوة يجلسون يتحدثون حتى يشغلون الناس الذين يصلون، حتى إذا قال الإمام قام الله أكبر وركعوا مع الإمام. يا أخي أشغلت الناس وأضعت على نفسك فضيلة. إن كنت متعبا كبر وصلي جالسا ثم قم عند الركوع، وإن لم تكن متعبا فإنها والله الغنيمة، إنها اللذة، إنها النعيم، إنها جنة الدنيا. قم وصلي مع الإمام، كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام لعلك أن تكون من المفلحين. وإنك يا عبد الله والله لا تدري ما الذي يرجح ميزان حسناتك يوم القيامة، فلربما دقيقة قمتها في الليل هي التي يرجح بها أو ترجح بها كفة الحسنات يوم القيامة، ومن رجحت كفة حسناته دخل الجنة. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، هل أدركتم أن بعد قليل سنودع اليوم الثالث من أيام شهر رمضان، أي أن سنودع الثلث الأول من الثلث الأول من رمضان، فما أسرع ما مرت هذه الساعات الشريفة من هذا الشهر المبارك، وإن شهرنا ما هو إلا أيام معدودات، وما يعد سريع الانقضاء، فعلينا معاشر الفضلاء أن نحاسب أنفسنا وأن ننظر فيما قدمنا في هذه الأيام الثلاثة، وأن نحرص على أن نصلح من أحوالنا، وأن نقوم المعوج من أمورنا، وأن نجتهد في إرضاء ربنا سبحانه وتعالى فيما بقي من أيام شهرنا. معاشر الفضلاء، درسنا كما علمتم وعهدتم في شرح صحيح الترغيب والترهيب الذي انتقاه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل، ولازلنا في بشارات النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فضل عظيم أعده الله عز وجل لعباده الصائمين. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت كتاب الصوم: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
نعم، هذا الحديث العظيم حديث أبي سعيد رضي الله عنه، رواه البخاري، ولفظه عند البخاري: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ورواه مسلم رحمه الله بهذا اللفظ الذي ذكره المنذري رحمه الله عز وجل، ورواه بلفظ آخر: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وكذلك رواه النسائي باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله عز وجل، وبلفظ قريب من اللفظ الآخر للإمام مسلم رحمه الله عز وجل. وكذلك روى هذا الحديث ابن ماجه، ورواه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله عز وجل، ولفظه: من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار 70 خريفا. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل. ما من عبد، ما نافية، ومن يقول النحاة زائدة، عبد اسم ما مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجر. ما من عبد، عبد يشمل كل من عبد الله سواء كان ذكرا أو أنثى، يصوم يوما في سبيل الله تعالى. قال بعض العلماء المعنى يصوم يوما ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فهو مخلص في صومه لا يريد بهذا الصوم إلا الأجر من الله عز وجل. وقال كثير من العلماء معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما في سبيل الله يعني يصوم يوما في الجهاد، لأن الغالب على النصوص إذا ذكر سبيل الله بإطلاق أن يكون المراد الجهاد. وقال بعض العلماء يصوم يوما في سبيل الله يعني يصوم يوما في طريق سلكه في سبيل الله لحج أو عمرة أو طلب علم أو صلة رحم أو جهاد في سبيل الله. فمن خرج في سبيل الله يريد حجا، يريد عمرة، يريد صلة رحم، يريد صلحا بين الناس، يريد طلب العلم، يريد الجهاد في سبيل الله، دخل في هذا. وقد ذكرت لكم مرة أنه في باب الفضائل يختار أوسع المعاني، لأن فضل الله واسع، فضل الله واسع، وأوسع المعاني الأول، فإنه يدخل فيه من صام مخلصا لله عز وجل وهو في بلده، ومن صام مخلصا لله عز وجل وهو مسافر لأمر يحبه الله سبحانه وتعالى. فعندي والله أعلم أن المعنى الأول أقوى وأولى أن يذكر لهذا الحديث. ما من عبد يصوم يوما، ويوم نكرة في سياق الشرط فتعم أي يوم في رمضان أو في غير رمضان في سبيل الله تعالى، إلا باعد الله بذلك اليوم، أي بسبب صوم ذلك اليوم، بسبب صوم ذلك اليوم. وجهه عن النار، وجهه أي ذاته، يبعد ذاته عن النار. وعبر بالوجه هنا لأن وجه الإنسان أول ما يواجه به، أول ما يواجه به 70 خريفا، أي 70 سنة، أي 70 سنة. والمقصود أن الله يباعد عن ذلك العبد بذلك اليوم حر جهنم 70 سنة. فإن صام يومين صارت 140، فإن صام 3 أيام صارت 210، فإن صام 4 صارت 280، وهكذا كلما زاد كلما زاد بعده عن النار. وهذه غنيمة عظمى. وقد جاء عند النسائي في رواية باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفة. بعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. فهذه الرواية مفسرة للرواية الأخرى، فالله عز وجل يبعد هذا العبد الذي صام له يوما مخلصا له عن حر جهنم 70 سنة. نعم، العلماء قالوا إن العرب قبل الإسلام كانوا يؤرخون السنة بالخريف، لأن الخريف وقت تحصيل المصالح من جد الزروع ونحو ذلك، فالخريف يقصد به السنة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد لا بأس به.
نعم، ورمز له الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح لغيره. وروى النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله عنه جهنم 100 عام. باعد الله عنه جهنم 100 عام، وحسنه الألباني. وتلحظون هنا أنه جاء بعدت منه النار 100 عام، أو باعد الله عنه جهنم 100 عام، وفي رواية الصحيحين 70 خريفا. قال بعض العلماء: لا تعارض بين رواية 70 خريفا و100 سنة، لأن المراد التكثير للتحديد. المراد أنه يبعد عن النار بعدا شديدا، فالمقصود التكثير للتحديد. وقال بعضهم: إن الله تفضل على من صام له يوما مخلصا بأن جعل من جزائه أن يبعد عن النار 70 سنة، ثم زاده فضلا فقضى فضلا منه وإحسانا أن يبعده عن النار 100 سنة. وقال بعض العلماء: هذا بحسب التفاوت في الإخلاص، فبعضهم يبعد عن النار 70 سنة، وبعضهم يبعد عن النار 100 سنة، بحسب قوة الإخلاص، بحسب قوة الإخلاص. وبعض العلماء رجح رواية 70 خريفا لأنها أصح، فهي رواية متفق عليها. والقاعدة عند الأصوليين أن الجمع أولى من الترجيح، أن الجمع أولى من الترجيح. فالأقوى في هذا والله أعلم إما أنه زيادة فضل من الله الكريم سبحانه وتعالى، وإما أنه بحسب تفاوت الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. رواه النسائي بإسناد حسن، والترمذي من رواية ابن لهيعة، وقال: حديث غريب. ورواه ابن ماجة من رواية عبد الله بن عبد العزيز الليثي، وبقية الإسناد ثقات.
هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا، ومن زحزح عن النار أدخل الجنة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز كله في دخول الجنة. إذن من الفوز في الدنيا أن تصوم لله، من الفوز في الدنيا أن تصوم لله. فإذا صمت لله مخلصا كان من جزائك أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة، ووالله هذا هو الفلاح، هذا هو الفلاح، وهذا هو الفوز، وهذا هو الربح. فهنيئا لمن صام مخلصا وصان صومه حتى يلقى الله عز وجل به. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن.
نعم.
قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. رواه الترمذي من رواية الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وقال: حديث غريب.
أما حديث أبي الدرداء فقد حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن لغيره، وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه فقد حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن صحيح. وقلت لكم سابقا إن الألباني رحمه الله إذا قال هذا الحديث حسن صحيح فإن مراده حسن بهذا الإسناد، صحيح بالطرق الأخرى، صحيح بالطرق الأخرى. من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا، أي حجابا شديدا منيعا بعيدا. جعل الله بينه وبين النار حجابا شديدا منيعا بعيدا، فكأن الصائم في حصن ويحفر حوله خندق يحميه من النار كما بين السماء والأرض. وقد جاء في أحاديث أن ما بين السماء والأرض 500 عام، والأحاديث فيها ضعف وحسنها بعض أهل العلم، وأثر ابن مسعود الصحيح ما يرد عندنا هنا لأنه لم يذكر فيه ما بين السماء والأرض، وإنما ذكر فيه ما بين السماوات. لكن على كل حال هذا بعد شديد قد يصل إلى 500 عام، والكلام عنه كالكلام عن 70 والمئة، عن 70 والمئة. والشاهد منه أن صيام يوم في سبيل الله يبعد العبد عن النار 70 سنة، 70 سنة أو 100 سنة أو ما بين السماء والأرض. وكلما زاد العبد صوما زاد الله فضلا، وفضل الله واسع. نعم.
قال الحافظ المنذري رحمه الله: وقد ذهبت طوائف من العلماء إلى أن هذه الأحاديث جاءت في فضل الصوم في الجهاد، وبوب على هذا الترمذي وغيره. وذهبت طائفة إلى أن كل الصوم في سبيل الله إذا كان خالصا لوجه الله تعالى.
وقد ذكرت لكم ما في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في صيام رمضان احتسابا وقيام ليله سيما ليلة القدر وما جاء في فضله.
نعم، الترغيب في صيام رمضان بعد أن فرغ الحافظ المنذري رحمه الله من الأحاديث التي فيها الترغيب في الصوم مطلقا ويدخل فيها صوم رمضان، شرع في بشارات النبي صلى الله عليه وسلم لأهل رمضان من المؤمنين، وما جاء من فضل للصيام والقيام في شهر رمضان. نعم.
قال رحمة الله عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مختصرا. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، هذا الحديث العظيم الصحيح فيه البشارة للمؤمنين في رمضان. من قام ليلة القدر، أي من صلى ليلة القدر فاشتغل في ليلها بصلاة الليل. من صلى ليلة القدر فاشتغل في ليلها بصلاة الليل. وليلة القدر هي الليلة المباركة التي قال الله عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد دل القرآن على أن ليلة القدر في رمضان، فلا شك في كون ليلة القدر من رمضان، لقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مع قوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فعلمنا يقينا أن القرآن نزل في ليلة القدر من شهر رمضان. ودلت السنة الصحيحة على أنها في العشر الأواخر من رمضان في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها في العشر الأواخر، إنها على وجه التحقيق في العشر الأواخر، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وهي ليلة مباركة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بها من أول ليلة في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس خيرها وبركتها، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بغيره؟ وسيأتي مزيد كلام عنها إن شاء الله عز وجل. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا أي إيمانا بالله وتصديقا بأن القيام عبادة يحبها، وتصديقا بثوابه وموعوده سبحانه وتعالى. إذن ثلاثة أمور: إيمانا أي إيمانا بالله، وتصديقا بأن القيام عبادة يحبها الله، وتصديقا بثواب الله وموعود الله عز وجل، واحتسابا أي طلبا للأجر من الله، لا قصد له إلا هذا، مع انشراح الصدر يقوم إليها نشيطا يرتاح بها، لا ليرتاح منها، ليست ثقيلة عليه، بل لإيمانه بالله وتصديقه بحب الله لهذه العبادة وتصديقه بثواب الله لمن عبده بهذه العبادة، يقوم إليها نشيطا مسرورا منشرح الصدر. إذن احتسابا فيها معنيان: المعنى الأول الإخلاص لله، فلا قصد له إلا الثواب من الله، والمعنى الثاني انشراح الصدر، فلا يستثقلها ولا يراها ثقيلة، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر من الغفر، والغفر هو الستر والتغطية، أي عفي له عن ذنبه وستر عيبه، عفي له عن ذنبه وستر عيبه ما تقدم من ذنبه. ظاهر هذا أنه يشمل كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا، وهذا ذهب إليه بعض العلماء، ذهب إليه ابن المنذر، وذهب إليه ابن حزم، وذهب إليه ابن تيمية رحم الله الجميع، قالوا مغفرة الذنوب بقيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان تشمل الصغائر والكبائر، لكن جمهور العلماء على أن هذا خاص بالصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، فمن صام رمضان تائبا من ذنبه غفرت ذنوبه الكبائر والصغائر، ومن صام رمضان من غير توبة غفرت ذنوبه الصغائر، غفرت ذنوبه الصغائر. فإن لم تلق صغائر فإنه يخفف عنه من الكبائر، فإن لم تلق كبائر فإنه ترفع بها الدرجات كالأنبياء عليهم السلام. الأنبياء عليهم السلام ليست لهم ذنوب، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليست له ذنوب صلى الله عليه وسلم، فهل لا يكون له فضل في هذا؟ الجواب لا، له فضل، فإنه صلى الله عليه وسلم ترفع له الدرجات صلى الله عليه وسلم. ويدل لقول الجمهور وهو الراجح الحديث التالي بعد الحديث التالي الذي سنأخذه وسنعلق عليه عندها إن شاء الله عز وجل. وفي هذا الحديث يا إخوة عظيم فضل ليلة القدر، حيث جعل ثواب قيامها كثواب قيام رمضان كله، يعني سيأتينا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر وهي ليلة من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على عظيم فضل ليلة القدر. قال: ومن صام رمضان، رمضان الشهر المعروف وهو الشهر التاسع من الأشهر القمرية، يقع بين شعبان وشوال، وقد قيل إنه سمي بذلك لأنه عند أول تسمية العرب للأشهر وقع في حر شديد فسموه رمضان من الرمضاء التي هي الحر الشديد. وقيل سمي بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، ولكن هذا فيه نظر لأنه كان يسمى رمضان قبل الإسلام، يسمى رمضان قبل الإسلام. وقال بعض أهل العلم هو اسم للشهر لا معنى له سوى اسم الشهر، سوى اسم الشهر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، كما قلنا في القيام، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم لصيام رمضان، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت صغائر ذنوبه. وإن زاد فضل رمضان على ما عليه من الصغائر خفف عنه من الكبائر. وهذا فضل عظيم لشهر رمضان. نعم.
قال الحافظ المنذري رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه غير كاره له، ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. وقال البغوي رحمه الله: قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه، يقال فلان محتسب الأخبار ويتحسبها أي يتطلبها. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم، جملة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليها، رواها البخاري ومسلم. أما ما قبلها فإنما هو عند مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي، ليس عند البخاري، ليس عند البخاري. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان، أي يحث الصحابة على قيام ليل رمضان بالصلاة، ويبين لهم فضله، ويبين لهم فضله. قال: من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني من غير أن يلزمهم بالقيام ويفرضه عليهم، بل كان يرغبهم ويذكر لهم الفضل. ثم يقول، أي من الترغيب أنه يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى الحديث معلوم مما تقدم، وقد اتفق العلماء على أن القيام في رمضان سنة قد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها بنفسه، واتفقوا على جواز صلاتها أي القيام في رمضان وما يسمى بالتراويح في المسجد أو البيت، اتفقوا على جواز صلاتها في المسجد أو البيت، وإنما اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل أن تصلى في البيت أو الأفضل أن تصلى في المسجد؟ فذهب الجمهور الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية وبعض المالكية إلى أن الأفضل صلاتها جماعة في المسجد، أن الأفضل صلاتها جماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعض الليالي جماعة في المسجد، وترك ذلك معللا أنه خشي أن تفرض على الأمة، ثم استقر الأمر عند الصحابة رضوان الله عليهم على صلاتها في المسجد، وذلك في خلافة عمر رضي الله عنه. أيضا مما يشهد أو يدل على أن الأفضل أن تصلى في المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. وهذا القول عندي أقوى ما قيل، وهناك قول قوي لكنه عندي دون هذا، وهو إن كان العبد يأمن الكسل عنها ويقوم في آخر الليل فالأفضل أن يصليها في البيت، وإلا فالأفضل أن يصليها في المسجد. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. وهذا يشمل التراويح، بل سبب الحديث قيام الليل في رمضان. وقال عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، أي الذين ينامون ويصلون في آخر الليل أفضل من الذين يصلون في المسجد. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه رواه البخاري ومالك رحم الله الجميع. ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي في صلاة التراويح ما كان يصلي معهم، وإنما كان يصلي في بيته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا قول قوي، لكن القول بأن الأفضل أن تصلى في المسجد أقوى منه وأولى منه. ودلت السنة على أن من يصلي التراويح أو قيام الليل في رمضان يصلي في أول الليل، السنة لمن يصلي في المسجد أن تكون الصلاة في أول الليل. ففعل بعض الشباب أنهم يجتمعون في المسجد في آخر الليل يصلون التراويح للصلاة في آخر الليل يجوز، لكنه ليس هو السنة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه في ليلة 23 صلى بهم إلى ثلث الليل، أي من بعد العشاء إلى ثلث الليل، ولما صلى بهم في ليلة 25 صلى بهم إلى نصف الليل، أي من بعد العشاء إلى نصف الليل، وفي ليلة 27 صلى بهم صلى الله عليه وسلم من بعد العشاء إلى قرب الفجر صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم في أول الليل. ثم إن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي جمعهم في أول الليل، جمعهم في أول الليل. وسنة عمر رضي الله عنه سنة أمرنا بالأخذ بها. إذن السنة لمن يصلي في المسجد أن يصلي أول الليل، أما من يصلي في بيته فالأفضل أن يصلي في آخر الليل. كذلك دلت إطلاقات النصوص على أن صلاة الليل في رمضان وفي غيره لا حد لها بعدد، فيجوز أن يصلي المسلمون 23 ركعة، ويجوز أن يصلوا 39 ركعة، ولكن الأفضل والأكمل أن يصلوا 11 ركعة مع الإتمام ومن غير ترك الإمام. السنة والكمال أن تصلى التراويح 11 ركعة أو 13 ركعة مع الإتمام، إتمام الصلاة وتطويلها، ومن غير خروج عن الإمام. إذا كان الإمام يصلي ليس من السنة أن تصلي 11 ركعة وتترك الإمام يصلي في المسجد. السنة لمن صلى مع الإمام أن يبقى حتى ينصرف، ومن قال غير هذا فقد أضاف إلى السنة ما ليس منها. النبي صلى الله عليه وسلم سن لمن قام مع الإمام أن يصلي مع إمامه حتى ينصرف. إذن يا إخوة، من صلى مع الإتمام ومن غير ترك الإمام الأفضل له أن يصلي 11 ركعة، ولا بدعة في الزيادة يقينا. والنصوص تفهم بفهم السلف. إطلاقات النصوص فهمها السلف على إطلاقها، ولم يفهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقييد العدد بإحدى عشرة ركعة. وقد أطلت النفس في هذه المسألة في مجالس سابقة. قال داود بن قيس: أدركت الناس في أمارة إبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز في المدينة يقومون 36 ركعة ويوترون 3. يحكي عن السلف أنه أدركهم في المدينة يقومون 36 ركعة ويوترون 3. قال مالك رحمه الله عز وجل: على هذا الأمر منذ 100 سنة. الإمام مالك يحكي أنه على هذا الأمر في المدينة منذ 120 سنة. وقال رحمه الله: هو الأمر القديم عندنا، أي أهل المدينة، هو الأمر القديم عندنا. وقال الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 وفي مكة 23. فكان أهل مكة يقومون 23 وأهل المدينة يقومون 39. وهكذا حال بقية السلف. ولذلك بعدما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحوال السلف في التراويح، قال: والصواب أن ذلك جميعه حسن، كما نص على ذلك الإمام أحمد، وأنه لا يوقت لقيام رمضان بعدد. هذا الصواب، ولا إنكار على المسلمين فيما رأوه، وإن كان الأفضل كما قلنا صلاة 11 ركعة أو 13 ركعة مع الإتمام ومن غير ترك الإمام. وقد تقدم بحث هذه المسألة ومناقشة ما ذكر فيها. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالعصر تكفر ما بينها وبين الظهر، المغرب تكفر ما بينها وبين العصر، وهكذا. والجمعة إلى الجمعة، يعني يا إخوة الصلوات الخمس مكفرات يومية، الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذه مكفرات أسبوعية. ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذا مكفر سنوي، وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السيئة بمثلها، ومع ذلك يعفو الله عن كثير سبحانه وتعالى. لكن ما معنى إذا اجتنبت الكبائر؟ قال بعض العلماء: معناها أن هذه الأعمال لا تكفر الصغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر. بمعنى على هذا القول: اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر بهذه الأعمال. والقول الثاني أن المعنى أنها تكفر الصغائر للكبائر، تكفر الصغائر للكبائر، وهذا أقوى وهذا أرجح. حتى لو كان الإنسان يفعل كبائر فإنها تكفر صغائره، بل كما قلنا لو لم تلق صغائر فإنها تخفف من الكبائر. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحصل لكم. هذا يقول: ما حكم إفطار الصائم قبل أذان أهل بلده بدقائق؟
إذا غربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم، والسنة تعجيل الفطر مع يقين الغروب. تعجيل الفطر مع يقين الغروب، فليس من المحمود أن تعجل بالفطر قبل أن تتيقن الغروب، هذا مذموم، وسيأتي إن شاء الله في شرحنا للحديث. وإنما المحمود أن تبادر بالفطر فور تيقن الغروب. والغروب إذا كان الإنسان في بلد يؤذن فيه للصلاة يعلم بأذان أهل البلد، فإن الحساب الفلكي في مواقيت الأذان معتبر، وهو دقيق جدا في زماننا، حتى أنهم وجدوا أن الحواسيب تخطئ في كل 40 سنة ثانية، والآن يعملون على ساعات لا تخطئ هذه الثانية كل 40 سنة، هذا دقيق جدا، وهو أدق من ظنون بعض الناس. وقد أدركت شبابا عندما كنا شبابا يقفون عند باب السلام وينظرون إلى الشمس، وإذا ظن المساكين أن الشمس غربت لأنها كانت تذهب خلف العماير أكلوا الرطب أمام الناس، والمؤذن بقي 5 دقائق أو 7 دقائق، وهذا غير صحيح. لا بد من تيقن الغروب، وقد علمنا بالدراسة الصحيحة أن أوقات مواقيت الأذان دقيقة، وأنه يراعى فيها العلامات الشرعية، ولا سيما في بلادنا. ثم إن القاعدة الشرعية أن الصوم لا ينفرد به أحد، وأن الفطر لا ينفرد به أحد، بل تصوم الجماعة جماعة وتفطر جماعة، فليس لأحد أن يتقدم عليهم، محتجا بقول بعض العلماء الفضلاء، فإني لا أنكر أن بعض علماء زماننا الفضلاء الذين نعترف بعلمهم وفضلهم قالوا شيئا يتعلق بهذا، إلا أن القواعد الشرعية أقوى من هذه الأقوال، فلا يجوز للإنسان أن يعجل. فما دام أنك في البلد وهذا هو الوقت المتفق عليه في البلد للغروب، فلا تعجل وتسبق الأذان. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه ضاق عليه التنفس واستعمل قطرة الأنف ولم تصل إلى حلقه ولم يكن يعلم أنها تفطر، فهل عليه إعادة اليوم؟
من قال له إن قطرة الأنف تفطر؟ قطرة الأنف تفطر إذا وصلت إلى الحلق، أما إذا وضع القطرة في أنفه ولم تصل إلى حلقه فإنه لا يفطر، فإنها ليست أشد من الماء عند الاستنشاق الذي يوضع في الأنف، فإذا غلب على الإنسان من غير قصد منه فإن الراجح أنه لا يفطر، أنه لا يفطر. وما دمت يا أخي ذكرت أنك وضعتها محتاجا ولم ترجد طعمها في حلقك فلا شيء عليك. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول هل يجوز لي لبس الإحرام من أجل الطواف في الصحن؟
بعض إخواننا يتحيلون على النظام الموضوع في مكة، أعني في المسجد الحرام، بلبس الإحرام لغير عمرة، وهذا لا يجوز لأمور. الأمر الأول أنه وضع شعيرة شرعية في غير ما شرعت له، فالإحرام من شعائر الله وقد وضع للنسك، فوضعه في غير ما وضع له ليس من تعظيم شعائر الله. الأمر الثاني أن فيه حيلة على أمر ولي الأمر المسلم، وقد أمرنا بطاعة ولي الأمر المسلم ما لم يأمر بمعصية، وهذه ليست معصية. والأمر الثالث أنه يضيق على من هو أولى منه بالمكان، وهم العمار، ويشق عليهم وهم أولى بالمكان منه، فعليه أن يتقي الله وأن يطوف في المكان الذي يسمح له فيه وفي الزمان الذي يسمح له فيه بذلك. وهذا الحق وإن أفتاك المفتون. لا تفتتن بفتوى من لا يقيم لأمر ولي الأمر وزنا، فإن النصوص الشرعية حاكمة وقاضية، ولا سيما في مثل هذا الأمر الذي فيه مصلحة عامة ودفع ضرر عام. نعم.
أحسن الله عليكم. امرأة زوجها لا يخرج الزكاة، تسأل هل يجوز لها أن تخرج زكاته دون علمه، وتطلب منكم نصيحة له؟
لو أخرجت زكاته بدون علمه ما نفعته، فإن الزكاة عبادة لا بد فيها من النية، فلو أخرجت مقدار الزكاة لبقيت الزكاة في ذمته ما دام أنه لم يعلم ولم ينوي، فلا يجوز لها ذلك، ولكنها تنصحه وتذكره بالله وبخطورة عدم تزكية المال. أما مالها هي فتزكيه هي، ولكني يعني فهمت أن السؤال عن تزكية ماله هو بدون علمه. نعم. سؤال واحد.
أحسن الله عليكم. هذا تكرر عن من يجلس في صلاة التراويح ثم يقوم عند ركوع الإمام.
القيام في رمضان فرصة العمر، له فضيلة خاصة، والله أعلم هل ندركه مرة أخرى أو لا ندركه، فينبغي علينا أن نعتني به إخلاصا ووصفا. ومن ذلك أن نقوم مع الإمام من أول صلاته إلى فراغه من صلاته. وفاتني أن أقول في الدرس شيئا، وهو أن قيام رمضان يحصل بقيام بعض الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول يخلط ليله بنوم وصلاة حتى تدخل العشرين العشر الأواخر، ولكن من قام بعض الليلة منفردا قام رمضان ويؤجر على ما قام وهو قد قام رمضان. أما من قام مع إمامه حتى ينصرف ولو ربع ساعة فإنه يكون قد قام رمضان ويؤجر على قيام الليلة كلها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. أدركوا هذا الفضل يا إخوة، هذا الفضل العظيم لمن يقوم مع الإمام. هذا الأخ الذي يجلس حتى إذا ركع الإمام قام فكبر وركع مع الإمام، أولا يدخل في خلاف العلماء من تعمد الدخول مع الإمام في الركوع هل تصح صلاته أو لا تصح. لما؟ لأنه تعمد ترك الفاتحة، ما قرأها ولا كان خلف الإمام، على القول بأن قراءة الإمام تكفي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإن كنت أرجح أنه يدرك الصلاة لكن سيدخل في الخلاف. ثانيا يضيع على نفسه بعض فضل القيام. طيب يا شيخ أنا متعب ماذا أفعل؟ كبر جالسا، وأنت جالس كبر، وأنت جالس واقرأ الفاتحة واجلس وأنت مع الإمام، حتى إذا أوشك الإمام أن يركع قم واركع معه. وإن كنت معذورا فلك أجر الصلاة قائما. إن كانك عندك تعب، عندك ألم في عظامك، فكنت معذورا فإنه يكتب لك أجر الصلاة قائما. إذن يا أخي لا تضيع نفسك. أو بعض الإخوة يجلسون يتحدثون حتى يشغلون الناس الذين يصلون، حتى إذا قال الإمام قام الله أكبر وركعوا مع الإمام. يا أخي أشغلت الناس وأضعت على نفسك فضيلة. إن كنت متعبا كبر وصلي جالسا ثم قم عند الركوع، وإن لم تكن متعبا فإنها والله الغنيمة، إنها اللذة، إنها النعيم، إنها جنة الدنيا. قم وصلي مع الإمام، كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام، لعلك أن تكون من المفلحين. وإنك يا عبد الله والله لا تدري ما الذي يرجح ميزان حسناتك يوم القيامة، فلربما دقيقة قمتها في الليل هي التي يرجح بها أو ترجح بها كفة الحسنات يوم القيامة. ومن رجحت كفة حسناته دخل الجنة. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.